بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب تلاوة القرآن. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارد راديو. كلمك الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن هذا الباب العظيم من أبواب الدين فيما يتعلق بالآداب الإسلامية. وكنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن آداب تلاوة القرآن، وذكرنا طرفا من هذه الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها أثناء تلاوته للقرآن. ونواصل الحديث عن هذه الآداب، فمن هذه الآداب القراءة ترتيلا، وذلك بأن يقرأ القارئ القرآن على مهل فيقيم ألفاظه وحروفه ويراعي أحكام التلاوة. والله جل وعلا قال: ورتل القرآن ترتيلا، وهو مفهوم يفهم من قول الله تعالى: يتلونه حق تلاوته، أي يراعون أحكام قراءته وتلاوته، ويقيمون ألفاظه وحروفه، ويحلون حلاله، ويحرمون حرامه، ويتبعونه ويعملون بما جاء فيه. فهذا كله من تلاوة القرآن حق التلاوة. إذن لا يقتصر معنى التلاوة الحقة على مجرد إقامة الألفاظ والحروف، فهذه إن اقتصر عليها الإنسان دون غيرها لم يكن قد نال المدح التام، بل المدح التام للذي يقيم القراءة والتلاوة حقها ويعطيها ما تستحقها، سواء كانت في ألفاظ التلاوة، أو سواء كانت في معانيها وأحكامها. وهذه هي الغاية التي من أجلها أنزل القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلنلاحظ في هذه الآية العظيمة سبب إنزال القرآن، ولذلك يذكر الله جل وعلا في آيات كثيرة قضية التأمل والتدبر. أيضا من الآداب تحسين الصوت بالقراءة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به. فينبغي لقارئ القرآن أن يحسن به صوته ما استطاع إلى ذلك، فإن الملائكة تستمع لقراءته، بل وحتى الناس تحب الصوت الحسن، فتحسين الصوت مما يرغب الناس في سماع كلام الله تعالى. أيضا من الآداب التحزن والتخشع، فينبغي لقارئ القرآن أن يخشع وأن يحزن، لكن هذا الحزن ليس حزن تكلف، ليس حزن رياء ولا سمعة ولا تظاهرا أمام الناس، فهذا كله رياء وهو نوع من الشرك الأصغر، ولكن يحاول أن يخشع وأن يستجلب الخشوع حتى تتم استفادته من تلاوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيته أنه يخشى الله تعالى. فإذا هذا أدب عظيم من آداب تلاوة القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو معنا فضل الشيخ قبل ذلك السؤال من لقاء سابق، يسأل فضل الشيخ سؤال أبو عيسى يقول: حكم قول الله يطول عمرك أو أطال الله في عمرك، هل العمر يقول يطول بالدعاء أو أن الأمر قد انتهى ومحسوم قد كتب في الأزل؟
الحمد لله، الدعاء بطول العمر أمر لا حرج فيه، خصوصا إذا قيد بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وجاء أيضا في الحديث الآخر في ذاك الرجل الذي فاق أخيه درجات، قال وفيه: أليس قد صام كذا وفعل كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالدعاء بطول العمر أمر لا حرج فيه، والمقصود من الزيادة ها هنا أنها نوع من الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، فقد كتب في صحيفة هذا الرجل أنه يدعو أو يدعى له فيستجيب الله جل وعلا فيطول عمره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم، تفضل.
أخي الشيخ، أنا كل يوم أقرأ الأذكار الصباح والمساء، يعني بعد صلاة العصر والصباح يعني قبل الشروق، لكن أقرأهم عن طريق الموبايل، فهل ضروري أنا أكرر معهم ولا بس أسمع؟
يعني تسمع أو تقرأ؟
لا أسمع، يعني أنا بس أسمع، ما يعني أنا ما أقرأ، أسمع الأذكار إلى غم تخلصوا هذا، فهل هي مستحبة؟ إيش مستحب؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سالم، تسمع إن شاء الله جهة فضل الشيخ. خليفة تفضل.
تسمع إن شاء الله.
نعم.
تسمع إن شاء الله.
ألو.
عليكم السلام. عليكم، لو تخفض صوت المذياع خليفة تسمع من الهاتف.
السلام عليكم.
أغلق المذياع.
ألو.
بارك فيك، تفضل خليفة.
خليفة ولا أبو خليفة؟
أبو خليفة تفضل أبو خليفة، الله يحفظك أبو خليفة، تفضل.
الله يحفظك الشيخ الحاق والشيخ سالم. عندي سؤالين بك.
نعم.
السؤال الأول: أيام البيض هل مذكور في الحديث 13 14 15 هذه، ولا في الشهر أي يوم؟
كيف
أيام البيض.
نعم،
الناس تتفق على 13 14 و15 هل هذا مذكور تواريخها ولا في الشهر اي يوم محروم؟
ان شاء الله ان شاء الله.
فهمت سؤالي؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني عندنا تقويم الهجري وتقويم الاوقاف في يعني تقويم الهجري متاخر وتقويم الاوقاف متقدم على منو نمشي الحين؟
كيف الهجري والاوقاف ابو خليفه؟
الاوقاف الاوقاف لا الحين في المساجد في ساعات من الاوقاف.
اه تقصد الساعه تختلف عن التقويم؟
ايوه هذا هو فرق يوم على منو نمشي وبعارف نحن
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو خليفه تسمع ان شاء الله رضى الشيخ حياك الله. براشد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله براشد.
كيف حالك؟ طيب
الله يبارك فيك.
وكذلك ارحب بالشيخ سالم الدبي. كيف حالك شيخ؟
الله يحييك يا اخي الكريم.
الله يبارك فيك. بما اننا نمر بمناسبه عظيمه وهي المولد النبوي الشريف انا عندي استفسار.
نعم.
طبعا أنا طرست على الواتساب تهنئة أجمل التهاني والتبريكات مناسبة المولد النبوي الشريف وعلينا أن نقتدي برسول الله ونحاسب أنفسنا ونتبع سنته. واتصل لي أحد الأخوة قال لي ما لي أراك خرجت عن السنة وقمت تحتفل بالمولد النبوي. قلت له أنا لا خرجت عن السنة ولا احتفلت ولا سويت أي حاجة أنا مجرد أني طرشت. أنا أريد فضيلة الشيخ يبين لنا بس حكم يعني أنك أنت تذكر بالمولد النبوي الشريف بدون ما تعمل أي حاجة. وأنت تعرفون الآن عيالنا هالأيام مو مثلنا قبل يعني تمر علينا المناسبات والذكريات هذه السنة الهجرية الجديدة والمولد النبوي والإسراء أبدا أبدا ولا يلقون لها أي بال. وإذا ذكرنا شوي وقلنا شيء قالوا لنا أنتم مبتدعين ما ندري شو نسوي صراحة. أنا بغيت توجيه إذا كنت مخطأ قد أكون مخطأ. أنا بغيت توجيه من
جزاك الله خير براشد الله يحفظك ويبارك فيك تسمع ان شاء الله رضى الشيخ حياك الله. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله محمد.
الله يحييك ويبقيك. سلام لفضيله الشيخ ولشخصك الكريم.
الله يسلمك يحفظك ويبارك فيك.
الله يسلمكم الله يحفظكم. طويل العمر انا عندي ثلاثه اسئله.
نعم.
وإن شاء الله أني ما أتعدى على وقت الآخرين
إن شاء الله.
سؤالي الأول إذا كان في شخص يعني رجل بالغ مسلم ويصلي لو قصر في صلاته ولكن كان يتعمد الإفطار في رمضان كيف عليه التعويض؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إذا شاب عاش مثلا فترة المراهقة وطيش الشباب وأخذ مال حرام من سرقة من نهب من 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 كيف عليه الآن بعمره الحالي مثلا إذا كان كبير وبلغ وكل شيء واعتمر وحج كيف عليه أنه يرد حقوق الناس سواء أموال وغير أموال؟ وكيف عليه كذلك ان مثلا انا عارف مثلا على سبيل المثال ان هذا الشخص سرق هذا ولكن يستحي انه يرد له المبلغ ويقول له انا مثلا سرقتك كيف يقدر يرد له بدون يعني بشكل غير مباشر؟ هل يحق له التصدق عن هذا الشخص الذي تم سرقته؟ طبعا هذه السؤالين منقولين من احد الاشخاص يعني المقربين لقلبي. الله يحفظك.
السؤال الثالث محمد.
نعم السؤال الثالث يا طويل العمر بحق يعني مولد يعني يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام. سابقا يعني أنا مقبل على 55. سابقا كنا نسمع أحاديث في المساجد وما شابه ونعطي يوم المولد حقه، ما في ترحيل إجازات وما شابه. لماذا هذه الأمور لا تعود على ذكر الأيام؟ يعني بغض النظر عن يوم الإجازة وترحيلها. وشاكر لكم برنامج.
جزاك الله خير. الله يحفظك بارك فيكم محمد. الله يحفظك. حياك الله. تسمع إن شاء الله تعالى فضل شيخ. نعم بريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بريم.
خير على المعلومات الطيبة.
بالعافية الله.
نضيف الجنة إن شاء الله رب العالمين.
جزاك
الله. شيخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، وفي حديث من تصبح بسبع تمرات من عجوة لا من يضره ذلك اليوم سم ولا السحر. هل ضروري السبع تمرات من العجوة أو أي تمرة؟ هذا السؤال الأول. ومتى بالضبط يعني حد يأكل تمرة في الصبح ولا أي وقت ولا طول اليوم ولا في وقت معين؟ والسؤال الأخير طول العمر، إذا أنا أصلي وشفت شخص جنبي يمكن ما يمكن مش عربي يمكن آسوي وغلط الصلاة، يعني في يمكن بعض الحركات سووها غير صحيحة ولا مركم من الأركان الصلاة، هل أنبهها أكلمه؟ وإذا كلمت يمكن يفهمني بغلط وينزعج، ولا شو الطريقة أقدر أوصل المعلومة هاي؟
إن شاء الله.
وضع السؤال الثاني طلعه.
يعني تقصد أن يصلي شخص بجنبك؟
إيه شخص بجنبي يمكن يعني نسى يعني يسجد ولا يعني سهوا ولا في غلط يعني.
كيف يعني تنصح تذكره؟
إيه يعني في أشياء يعني
تخبره بالخطأ
سهوا غلط. هل إني أنبه يمكن إذا نبهت يمكن ينزعج عند المصلين؟ وين وقت مناسب أقدر أنبهه؟ كيف طريقة أقدر أوصل المعلومة الصحيحة يعني؟ أعتقد
أنه
ما يتنفر من الصلاة ولا ينحرج.
عفوا يعني عطنا مثال يعني.
مثلا نحن نصلي صلاة العشاء، قام في الركعة الأخيرة وقف يعني سهوا كذي وقف.
طيب وبعدين؟
يعني غلط. أنت يجلس يوم نسلم بعدين وقف روح. لا الحبيب وقف وكان بيصير وعقب برد مرة ثانية ويجلس صيانة وعقب سلم.
طيب بنجاوب
إن شاء الله. جزاك الله خير بريم.
يلا.
الله يحفظك. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
أحييك الشيخ، أمسي عليك وعلى الشيخ جزاكم الله خير.
أمسيك بالنور.
ميزان حسناتكم.
الله
شيخ أنا عندي سؤال. في ظاهرة جديدة الحين طالعة في أحد وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا ما أبغى أذكر اسمه. طاير الموضوع الحين منتشر ان في يستوي تحدي بين شخصين، فالمتابعين يرسلون ملصقات لاحد الاشخاص اللي هم يرشحونهم حسب ان يفوز، والملصقات هذه تكون بمبالغ مالية. انا بعرف حكم اللي يرسل مثلا ملصق هذا يبغى يفوز مثلا بنقول للطرف اليمين، فشو حكم هذا المبلغ اللي يندفع لهذه الأشخاص؟ يعني بحكم هل هو يعتبر قمار؟ هل يعتبر لأنه وايد منتشر؟
يعني التحدي على أكثر من يرسل ملصقات؟
هي نعم المتابعين يرسلون ملصقات للشخص اللي هم مرشحينه يعني، واللي يفوز على الثاني يعاقبه.
كيف يعاقبه؟
يعني يقول له مثلا
ادفع كذا
الشيخ، يعني مثلا يعاقب يقول له مثلا شو بقول لك، يعني يقول له مثلا البس 10 قمصان مثلا.
يعني لا يوجد يعني مبلغ مالي على عوض مثلا؟
لا ولا يقول له مثلا نرمي نفسك في المسبح، ولا يقول له مثلا يعني امره باشياء. انا الشيخ يعني نبغى نصيحه عامه لان فيها وايد امور، وحكم هذا المبلغ اللي انت تدفعه مقابل هذه الملصقات يعني تدفعها يعني حرام تضيع في الهوى. بس هذا سؤال.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير محمد. تسمع النصيحه فضل الشيخ.
الله
حياك الله. نجي فضل الشيخ على الاسئله. سؤال الاخ سالم يقول في كل يوم أذكر الله عز وجل في الصباح والمساء، لكن يقول فضل الشيخ طريقة ذكري أذكار الصباح والمساء عن طريق الهاتف، أسمع يقول فقط ولا يعني أتكلم بلساني، أسمع الأذكار وأكتفي بالسماع فقط، هل يجزي فضل الشيخ هذا الأمر؟
الحمد لله، الاستماع للأذكار أو للحديث النبوي أو غيره أمر طيب مشروع لا حرج فيه، لأنه نوع من الانتفاع بما يسمع من آيات أو أذكار أو كلام طيب يتذكر به الإنسان. لكن هناك بعض الأحكام المتعلقة لا تترتب إلا بالقول، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل الزبد البحر. فنلاحظ أن في هذا الحديث أو في غيره من الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت بعدك كلمات. والقول لا يكون قولا إلا إذا كان ملفوظا. وعلى هذا الأصل أن هذه الأذكار ينال صاحبها بها تمام الأجر إذا تلفظ بها قولا، أما مجرد الاستماع لهذه الأذكار فإنه يؤجر على هذا الاستماع لكن لا يكون له حكم القول، فحكم القول مترتب على من قال، أما من سمع فإنه يؤجر على سماعه هذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو خليفة يسأل عن الأيام البيض، يقول: هل هي 13 و14 و15؟ هل ورد حديث في هذا الأمر؟
نعم، ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت فصم 13 و14 و15، وهذه الأيام توافق أيام كون القمر مكتملا وهي الأيام البيض. وأيضا هناك حديث آخر وإن كان فيه إطلاق، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر قال: صم من الشهر 3 أيام فذلك صيام الشهر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام 3 أيام، فأخذ العلماء استحباب صيام 3 أيام، فإن استطاع أن تكون هذه الأيام 3 فهي أفضل، وإن لم يستطع صيام هذه 3 أيام البيض صام أي 3 أيام من الشهر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: في بعض الأحيان أشاهد الساعة الإلكترونية في المسجد يختلف التوقيت وتاريخ الهجري عن التقويم الورقي.
الحقيقة أنا لا أعلم عن وجود هذا الخلاف، ولعله يقصد الخلاف الذي يكون بين تقويم دولة الإمارات وتقويم أم القرى، فإنه قد يوجد فرق في بعض الأيام في هذا التوقيت وهذا الحساب. والتقويم الصادر في دولتنا بحمد الله سبحانه وتعالى يعتبر من أدق التقاويم، وفيه أعلى معايير حساب أوقات الصلاة، وخصوصا بعد أن حصل اجتماع مبارك بين جميع الهيئات والدوائر في الشؤون الإسلامية والتنسيق مع الجهات العليا في الدولة، فصدر هذا التقويم الأخير بحلته الجديدة موحدا في دولة الإمارات، ورعي فيه الدقة في حساب المواقيت وفي اعتبار أول أوائل الشهور. ولذلك من أراد أن يسير على معرفة الأيام سواء أيام البيض أو معرفة الأيام المرغب في الصيام فيها أو في حساب الأيام المتعلقة بعدة المرأة ونحو ذلك، فليلتزم بتقويم الصادر في الدولة، فإنه تقويم دقيق بحمد الله سبحانه وتعالى. وأما تقويم أم القرى فإنه يعتمد على الحساب الفلكي، فإذا من أراد أن يعتمد التقويم فتقويمه بحمد الله يعد من أدق التقاويم والمواقيت في حساب الصلاة على مستوى العالم بحمد الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل.
للتواصل مع برامجنا ثبت مذياعك على ترددنا ثم اتصل من داخل الدولة 600-55-16-88 من خارج الدولة 971-600-55-16-68 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 66-88. ولا تنسى قربك منا عبر برامج التواصل الاجتماعي في إنستغرام تويتر وفيسبوك عبر حسابنا @charger_radio. إذاعة الشارقة معنا لوقتك معنا.
شريعة النور يا نور الهدى بدن، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، سؤال توقفنا فيه عن سؤال براشد، وأيضا قريب منه السؤال الثالث لأبو محمد بالنسبة لحب النبي عليه الصلاة والسلام. فسؤال براشد فضل الشيخ، سؤال محمد تقريبا في نفس الإطار، كيف يعبر المسلم عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض وواجب، وهي جزء من الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي جزء من الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الله جل وعلا قد أمر بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل جعل محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله جل وعلا، وجعل اتباعه دليل محبته. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب، وهذه المحبة في حقيقتها لا تتم ولا تظهر إلا بطاعته فيما أمر، وطاعته فيما أمر، والابتعاد عما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نصدقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا نظرنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضربوا أروع المثل في محبته صلى الله عليه وسلم، فدوه بالآباء والأمهات، وقدموه في الأقوال والتصرفات، ولم يتقدموا بين يديه بشيء من الأقوال ولا الأفعال. كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم أصحابه كان إذا تكلم كان كأنما على رؤوس أصحابه الطير، لا يتكلمون ولا يتحدثون، احتراما وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمر بأمر ابتدروا إلى فعل أمره. فإذا هذه هي المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبها يثبت المرء صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يزعم محبته ويخالف شرعه ويخالف أمره هذا دليل على عدم المحبة. وما يتعلق بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا قد اتفق فيه أهل العلم على أن ميلاده كان في عام الفيل، وأيضا أن ميلاده عليه الصلاة والسلام كان في يوم الاثنين. وأما الشهر ففيه خلاف كبير بين العلماء، وإن كان الأشهر هو أنه في شهر ربيع، في شهر ربيع الأول. إذن هذه هي المسألة، قد ذكرها العلماء وبينوها. وأما الثابت الذي لا خلاف فيه هو في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه في 12 من ربيع الأول. إذن فعندما نريد أن نعبر عن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون تعبيرنا صحيحا، لا تقتصر محبة النبي صلى الله عليه وسلم على يوم واحد دون بقية الأيام، وإنما محبته صلى الله عليه وسلم تكون في كل شيء. ولذلك حتى الصحابة كانوا يحبون إظهار محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي، أي ثنائي ودعائي لك، دعائي لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فجعل يذكر الربع، ثم الثلث، ثم النصف، ثم الكل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. فهذه هي الحقيقة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن نتبعه، لا أن تكون محبتنا ظاهرة في يوم واحد، وإنما محبته صلى الله عليه وسلم تكون في كل الأوقات والأحوال وفي كل التصرفات، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طبعا لك، واحد عبدني مسكين عنده بوسة ما يقدر يمشي بطنه، فيحط الهوز يتكرم بحاربه ويطع، يعني مثل قول غسيك ذا، فيطع المصطقة. لكن هي أيام يمكن صوم اليوم مثل الاثنين والخميس كذا، هل جائز هذا وقت ولا لا وقت الصوم؟
عنده يعني تقصد يعني امساك أو شيء من هذا القبيل،
الخروج، يحط الخروج عن عنده
مجتمع عبد الله، إن شاء الله
يحط الهوز ويطع المصطقة.
واضح. هل يفطر في حال الصوم ولا يفطر؟
في حال الصوم،
أيوه. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. نعم. نجي فصيح سؤال أبو محمد، يقول الشخص رجل بالغ ومسلم، ويقول يصلي لكن يتعمد الإفطار في نهار رمضان، كيف يكفر عن ذنبه؟
الإفطار في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يعذبون عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: أولئك الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فالفطر في رمضان هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا افترض على العباد صيام شهر رمضان، فهو فرض وركن من أركان الإسلام. ومن المعلوم أن التقصير في هذه الفرائض معدود من كبائر الذنوب، كيف إذا ورد في بيان الذين يفطرون مثل هذا الحديث والوعيد العظيم. وعلى هذا فمن أفطر متعمدا في نهار رمضان فعليه أمور: الأمر الأول عليه الندم على فعل هذا الذنب العظيم، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يدع مثل هذا الذنب العظيم، ويلزمه أيضا أن يقضي الأيام التي أفطرها في نهار رمضان، وأن يكثر من صيام النوافل، ويستحب له الإكثار من صيام النوافل لأنها تكمل ما حصل في الفرائض من نقص، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ محمد. أيضا يقول شاب عاش فترة المراهقة في يقول الطيش وغير ذلك، أخذ أموال بعض الناس سرقة، أخذ أموال حرام، يقول كيف الآن بعد هذه السنوات يرد الحقوق إلى أصحابها، وفي بعض الحين قد يقول قد يعني يستحي وأن يخبر مثلا هذا الشخص أني مثلا سرقت منك هذا المبلغ الفلاني في يوم كذا في سنة كذا، كيف يرجع هذا المال؟ هل يكفي الصدقة عنه أو كيف يكون إرجاع الحقوق لأصحابها؟
الحقوق التي على الإنسان قد يكون فيها تقصير في حق الله جل وعلا، وقد يكون فيها تقصير في حق الخلق. فإن كان في حق الله جل وعلا فإن الله جل وعلا غفور رحيم لمن تاب وأناب ورجع عما كان يقع فيه من الخطأ والزلل. وأما الحقوق التي هي للعباد فإن الذمة لا تبرأ إلا بأداء هذه الحقوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عليه من وزر بسبب هذه المظلمة. إذن فحقوق العباد لا تبرأ الذمة إلا بأدائها. وهذه الحقوق إن كان يعلم أصحابها فإنه يلزمه أن يرد هذه الحقوق. وكيف يرد هذه الحقوق؟ إن استطاع أن يردها إليهم وأن تصل إليهم هذه الحقوق بأنها كانت أموالا سابقة لهم ورجعت إليهم، فهذا أمر حسن. أو إن لم يستطع أن يبوح بمثل هذا الأمر ولم يستطع إيصالها لهم مع إشعارها بأنها كانت لهم، فهنا يتخذ أسلوبا آخر وهو أسلوب الهدية ونحو ذلك، فيعطيهم من باب الهدية ردا لحقوقهم، ويشعر أثناء إهدائه بأنها ربما كان بسبب تقصير منه، يعني التحبب مع إزالة شيء من التقصير الذي كان منه تجاهه، فهذا أمر أيضا حسن. فهذا إذا كان يعلم أصحاب هذه الأموال. أما إن كان لا يعلم أصحاب هذه الأموال ولا يستطيع الوصول إليهم، إما لكونهم قد غادروا المكان أو لأنهم قد فارقوا الحياة ولا يعلم ورثة هؤلاء الميت، فهنا يتصدق عنهم فيجتهد إن استطاع أن يصل إليهم فذاك، وإلا فإنه يتصدق عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فهو يؤدي ويسأل الله سبحانه وتعالى العفو والقبول وأن يرضى أصحاب هذه الأموال عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ بريم. يقول: حديث من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضر في ذلك اليوم سم ولا سحر، يقول: هل يجب أن يكون هذا التمر عجوة وسبع تمرات؟ ويقول: ما وقت أكل هذه التمرات؟
هذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم على أقوال، فمنهم من يرى أنها لابد أن تكون من عجوة المدينة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها تكون من تمر المدينة، وأي تمر المدينة فإنه داخل في هذا الحديث، وإنما ذكر العجوة إنما هو ذكر أفضلية لا ذكر تخصيص. ومن أهل العلم من يرى أنها عامة في جميع التمور، وأن من استصبح بأي تمر فإنه داخل في هذا الحديث. وترجيح بين هذه الأقوال هي أوجه عند العلماء، وإن كان القول بأنها عجوة أو من المدينة هو أقرب الأقوال، وذلك لأن التنصيص في الحديث له فائدة، وإلا لكان الإطلاق هو المطلوب. لكان لو كان المقصود هو من استصبح بتمر، نعم لكان هذا المعنى صحيح. ولكن لما قيد بأنه من عجوة وأنه من عجوة المدينة، دل على أن التقييد ها هنا له فائدة وله مزية. إذن فأقرب الأقوال أنها إما أن تكون بمعنى العجوة أو تكون بأي تمر من تمر المدينة. والاستصباح أي أكلها في أول الصباح، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول إذا رأيت شخص أخطأ في الصلاة، كيف يقول أنبهه وأنصحه بطريقة يقول مناسبة حتى يقول لا ينزعج ويقبل النصيحة؟
التنبيه يختلف، فقد يكون التنبيه في الصلاة، فقد يحتاج إلى أن ينبه أخاه الذي معه في الصلاة، وهذا التنبيه قد يكون لفظا أو قد يكون بالحركة، فربما ينسى من بجنبك أن الإمام مثلا قائم وهو ساجد، قد يلمسه لمسا خفيفا فينبهه أن الإمام قد تحرك وانتقل، أو يكون هذا بالتسبيح يقول سبحان الله، فهذا من التنبيه الذي يكون في الصلاة، خصوصا إذا كان هذا متعلقا بشيء من الأركان فاته. وقد يحتاج الأمر إلى تنبيه بعد الصلاة، وهذا التنبيه يختلف، فقد يكون هذا التنبيه متعلق بركعة قد فاتت، فيكون الشخص قد سلم مع المصلين ونسي أن عليه ركعة، فينبهه فيقول فاتتك ركعة، أو أذكر أنك جئت متأخرا ففاتتك الركعة، أو يكون خطأ ظاهرا في الصلاة متعلقا بركن من أركانها، فينبهه مثلا أنه لم يحصل له الاطمئنان، أو يكون هذا الخطأ هو من قبيل السنن، وإذا كان هذا من قبيل السنن وهذه السنة مما وقع فيها الخلاف، فينصحه بالتي هي أحسن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه هي المسائل التي في سن الصلاة يقع فيها الخلاف بين العلماء، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو محمد يقول في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول يحصل في بعض الأحيان تحدي بين شخصين، ويقول من يتابع هؤلاء يرسلون ملصقات، هذه الملصقات تشترى بمبالغ من المتابعين، والشخص الذي يفوز يأمر الآخر بفعل مثلا أن يلقي مثلا يلقي نفسه في ماء بارد، أو أن يعني يقف على رجل، كأنه نوع من العقوبة، يعني أمر فيه نوع من العقوبة.
هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل هي في الحقيقة لها أمثلة كثيرة جدا موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يحتاج إلى مزيد توضيح أكثر لهذه الصورة على وجه الخصوص، لكن ما علمته من هذه المواقع أن فيها دفع مبالغ وأن فيها تضييع للمال، فيقوم مثلا بتعبير حبه عن أحد مثلا المعروفين فيرسل له بطاقة يشتريها، ثم يقوم مثلا هذا المعروف بإظهار إعجابه فيشتري بحسب، يشتري أحيانا بطاقة، يشتري وردة، وكلها لها تسعيرتها. فهذا والله أعلم قد يدخل في إضاعة المال وإضاعة الأوقات، فهو يتحدث وأحيانا يتحدث بكلام لا فائدة منه، ثم بعد ذلك ينتظر إعجاب الناس بما يقوله ويشترون هذا الإعجاب بأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال في ما يأمر به قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا والله أعلم من إضاعة المال، وهذا أيضا من تضيع الأوقات، أن يضيع الإنسان وقته وماله. وكل هذه الأمور سنسأل عنها يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسألنا أربع، وذكر عن ماله وعن شبابه الحديث. وأيضا من المحاذير في مثل هذا أنها قد تصل إلى درجة القمار والميسر، وذلك إذا كان هناك رجوع للمال إليه فيدفع هذا المال، وربما يغنم وربما يغرم، فها هنا سيدخل هذا إن كان هناك احتمال لعود نفعه من هذا المال الذي دفعه، ففي هذه الحال يكون ميسرا، وإن كان يدفع وربما يعاقب على دفعه أو لا يعاقب، فهذه فيها شبهة من شبه الميسر، وذلك أنه سيدفع وقد يغرم من وراء ذلك. فإذا هذا أقل ما فيه أن فيه تضيعا للمال وتضيعا للوقت، وفعل لأمر قد يكون من سفاسف الأمور، والمسلم مأمور بأن يعتني بمعالي الأمور لا بسفاسفها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله لقاء الغد نجب على سؤال أبو عبد الله. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.